إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 42 بعد 400 من دروس التفسير وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 24 من سورة الزاريات وتنتهي بنهاية الآية 46 من السورة نفسها، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين. هذه ايات درس اليوم وهي تستعرض انباء احداث سته جرت لسته من رسل الله مع اقوامهم وهم ابراهيم ولوط وموسى وهود وصالح ونوح. احداث جرت في غابر الزمان يفضي الله باخبارها لنبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، لان محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم هذا الموكب العظيم، موكب الهدايه، موكب رسل الله الى ارض الله. يخبره سبحانه وتعالى باخبار اخوانه من المرسلين السابقين وما جرى لهم مع اقوامهم المكذبين، قصص وملاحم تاريخيه، والله يذكرها لنبيه تسليه له وتسريه عنه. ونلاحظ في هذه القصص ظهور الملك. الملائكة يظهرون في قصة إبراهيم، وهم يظهرون أيضا في قصة لوط، ثم نجد الملائكة يظهرون أيضا في قصة عاد قوم لوط، وفي قصة ثمود قوم صالح. الملائكة يمثلون جزءا من جسد الحدث ويوجهون الحدث وجهة معينة. والملائكة وهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون. الملائكة يتمثلون أحيانا لنصرة أنبياء الله، وفي أحيان أخرى لا يتنزلون، كما قال الله سبحانه وتعالى عن آل ياسين: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، لم تنزل السماء فيالق ولا بيوش جرارة ولا غير جرارة، صيحة واحدة من ملك واحد تكفي لهدم الأرض وما أقلت، وصيحة واحدة من ملك من ملائكة الله ستكفي لهدم هذا الكون بسماواته وأرضه. فالملك ليس شيئا هينا. وإذا كان الله قد أنبأنا في سورة ياسين أنه ما أنزل عليهم من جند من السماء، فلقد أنبأنا في قصة إبراهيم وقصة لوط أنه أرسل جندا من السماء، جنود من السماء دخلوا على إبراهيم في صورة ضيوف كما تحدثت الآيات وكما سنتحدث بعد قليل. ودخلوا على لوط أيضا، ولوط قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. خاف قومه على أضيافه لولا أنهم نفقوا من الداخل وقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وهؤلاء الرسل الذين جاءوا إلى إبراهيم ثم لوط، المقلون قالوا إن عددهم 3، والمكثرون قالوا إن عددهم 10. في أيام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ينزل الله 5000 من الملائكة لتأييده. وهنا سؤال، إننا نقول إن ملكا واحدا يكفي لإهلاك الأرض والسماء بصيحة منه، فما بالنا نجد 5000 من الملائكة ينزلون في معركة محدودة كمعركة بدر، عدد البشر فيها من الفريقين لا يتجاوز 1300، 950 من المشركين و 314 من المؤمنين. 950 من المشركين يستأهلون أن يرسل الله إليهم 5000 من الملائكة مسومين أو مسومين. كيف يرسل الله هؤلاء الرسل جميعا؟ كأن كل كافر خصه 5. والمسألة ليست هكذا، المسألة تأييد للرسول لا أكثر ولا أقل، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يكفي لإذلال الكافرين كل الكافرين صيحة من ملك أو صاعقة يرسلها ملك كما حدث لعاد قوم هود وكما حدث لثمود قوم صالح. تقول الآيات الأولى في القصة الأولى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، الخطاب موجه إلى رسول الله، هل أتاك حديث ضيف، ضيف تطلق على المفرد والجمع يعني الضيوف، هل أتاك حديث ضيوف إبراهيم؟ ما الذي يجعلنا نفهم أنهم جماعة من قوله تعالى المكرمين، فالمكرمين جمع. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ كيف كانوا مكرمين؟ كيف أكرمهم إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام كان رجلا كريما مضيافا، وكان يحب الأضياف، وكان يقوم على خدمتهم بنفسه، وهذا منتهى الكرم أن يقوم المضيف بخدمة الضائف وبخدمة الضيف. بل إن امرأته سارة عليها رضوان الله كانت تقوم في خدمتهم أيضا، امرأة في 99 من عمرها، ورجل تجاوز 100 ويقومان على خدمة الأضياف هؤلاء الذين جاءوا. وأرجو أن تتابع معي قصة الكرم في قصة إبراهيم. انظر، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام، وهمس في أذن نفسه أو همس في سريرته قوم منكرون. أنا مش مطمن لكم، يقول لنفسه بداهة أنه لا يقول لهم. قالوا سلاما، قال سلام، ثم حدث نفسه وقال قوم منكرون. ومع هذا كله وبرغم هذا كله راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليه قال ألا تأكلون؟ فألجت منهم خيفة. راغ، كلمة راغ، ذهب سريعا مستخفيا. راغ يعني خرج بسرعة وخفية حتى لا يحس به الضيف. لم يسأل الضيف هل تأكل أو لا تأكل، ولم يقل له عن إذنكم لأصنع لكم طعاما، وإنما راغ خرج خفية كأنه خرج لبعض شأنه، فأصدر أوامره إلى أهل بيته، إلى سارة، أن تصنع طعاما. ولا شك أنه أعانها، لأنه جاء بعجل حليب ذبحه وشواه، حليب يعني مشوي محمر، عجل. لماذا؟ لو قلنا إن الأضياف كانوا ثلاثة على الأقل أو عشرة على الأكثر، فلماذا عجل؟ مع أن ربع عجل يكفيهم وزيادة. ولكن إبراهيم رجل كريم، أراد أن يغدق على أضيافه، فراغ إلى أهله، فجاء بعجل. انظر إلى كلمة جاء وقربه، جاء بعجل سمين فقربه إليه، عجل قربه. لم يقل للضيوف هلم إلى غرفة الطعام، إنما جاء بالطعام إليهم ولم يأخذهم هم إلى الطعام. وهذه مبالغة أيضا في الكرم، أن يأتي بالطعام للضيوف فرق، وأن يأخذ الناس إلى الطعام فرق هائل. فقربه لي، فجاء بعجل. وأراد الله أن يريك خبر العجل حتى لا تظن أنه عجل هزيل أو عجل مريض أو عجل ما زال وليدا صغيرا، وإنما أفهمك أنه سمين، بعجل سمين. فقربه إليه فقال ألا تأكلون؟ فلما قربه إليهم امتنعوا عن الطعام. لماذا يمتنع هؤلاء الناس عن الطعام؟ إذن هناك شر مضمر. المثل القديم يقول، احفظوا المثل القديم، أيام أن كان الناس ناس، مش حينما تحول الناس إلى حفالة، أيام أن كان البشر بشرا، وأيام أن كان الناس ناسا حتى في الجاهلية، كان شعارهم من أكل طعامك حفظ زمامك، اللي يأكل عندك يبقى هيحفظك. نحن في زمان لا يحلو للإنسان أن ينكر بك أو يغدر بك إلا وهو على طعامك. فلما قرب إبراهيم العجل من ضيفه رأى أيديهم لا تصل إليه، نكره وأوجس منهم خيفة كما تقول الآيات الأخرى. فقربوا إليهم فلما رفضوه قال ألا تأكلون؟ كلوا. قال ألا تأكلون؟ مفيش فايدة، ما بيأكلش، هم ملائكة والملائكة لا يأكلون. انظروا أيها الناس، ملائكة في بيت إبراهيم. من إبراهيم؟ نبي الله، رسول الله، خليل الله، أبو الأنبياء جميعا، وفي بيته مجموعة من الملائكة وهو لا يعلم أنهم ملائكة. أفهمتم؟ أعلمتم أن الرسل لا يعلمون الغيب؟ هؤلاء ملائكة في بيت إبراهيم وإبراهيم لا يدري. وإذا كان نبي الله ورسوله وخليله وأبو أنبيائه من بعده لا يعلم الغيب،
فهل يعلمه دجال او مشعوذ او ساحر او كاهن او ولي كما نتصور؟ مستحيل. فاوجس منه الخيفة. لماذا اوجس خيفة؟ لان هؤلاء جاءوا اذا يضمرون عداوة. وجاءوا لامر خطير والا لاكلوا طعامه. فاوجس منهم خيفة. فنطقوا وقالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. ليه؟ ايه المناسبة؟ ما هي المناسبة في ان يبشروه بغلام عليم؟ وفي ايات اخرى يقول قالوا لا تخف. وبعدين قالوا انا ارسلنا الى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هنا سؤالان أو مسألتان مهمتان. السؤال الأول، هؤلاء الرسل هدفهم ماذا؟ ماذا يريدون؟ الملائكة ماذا يريدون؟ يريدون قرى قوم لوط، لهدم قرى قوم لوط. هذه هي المهمة الأساسية من الرحلة، وليست المهمة تبشير إبراهيم بولد، لأن مسألة بشارة إبراهيم بولد ممكن تأتي بوحي سريع له أنت جاي لك ولد، كما حدث لزكريا مثلا أو كما حدث لمريم مثلا. لكن 10 من الملائكة من أجل التبشير بولد. السؤال الأول، لماذا جاءوا إلى إبراهيم أولا مع أنه رحيل بلوط؟ لأن إبراهيم هو الكبير، إبراهيم عم لوط، إبراهيم هو صاحب الرئاسة. تصور لو أن رئيس دولة يريد أن يتخاطب مع رئيس دولة، ولله المثل الأعلى، يريد أن يتخاطب مع محافظ في دولة أو مدير في دولة أو شيء، هل يكتب للمدير مباشرة أو للمحافظ مباشرة أم يكتب أولا لرئيس الدولة؟ المفروض يكتب لرئيس الدولة، ورئيس الدولة عليه أن يحول الأوراق إلى المحافظ الذي يوجه له الكلام، هو المستوى اللي بنعتبره بنسميه مستوى الوظيفة، ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة إلى لوط. أولا ينبغي أن يمروا على إبراهيم، فهو الكبير، هو أبو الأنبياء، هو عم لوط، فأولا لابد أن يدخلوا عليه ويبلغوا أنهم ذاهبون إلى قوم لوط، ليس استئذانا، مش جايين يستأذنوه نذهب إلى قوم لوط، لا، وإنما جاءوا يعلنونه أننا في طريقنا إلى سدوم وعمورة، وأننا سنهلك سدوم وعمورة، يفهمونه هذا. السؤال الثاني، إذا فلماذا يبشرونه بغلام عليم؟ طريق رايح قرى قوم لوط، مالك ومال موضوع الغلام العليم؟ لأن إبراهيم كما قالت سورة هود أواه حليم، أواه. ولهذا ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وقال لهم إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته. إبراهيم رجل رقيق القلب جدا، وإبراهيم عليه السلام لا يملك إلا قلبه، كما قال الله تعالى في سورة الصافات وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. كل اللي عنده وذهب فيه إلى الله قلب سليم. إذ جاء ربه بقلب سليم، قلب أواه حليم طيب. لو أن الملائكة جاءوا له وأفضوا إليه بخبر قوم لوط فقط، ربما تألم إبراهيم عليه السلام ألما عظيما، فبشروه أولا بغلام عليم، ثم أخبروه بموضوع قوم لوط الذي يقع بين امرين، الامر العجيب ان يولد له والأمر الذي جاء له الرسل وهو إهلاك قوم لوط، هذه مسألة تشغله، فلا يحاول أن يتألم أكثر أو أن يدافع عن قوم لوط أكثر، بدليل أنهم قالوا له يا إبراهيم أعرض عن هذا. كفاية يا إبراهيم خلاص، ما تدافعش عن قرى قوم لوط، احنا مش جايين نستشيرك يا إبراهيم. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. انتهى الأمر. قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم إسحاق. إنما إسماعيل يقول الله عنه في سورة الصفات فبشرناه بغلام حليم، حليم فيه رفقة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إنما إسحاق عالم، عالم، وإسماعيل حليم. بشرناه بغلام، بشروه بغلام عليم. وجاءت امرأته سمعت الخبر، جاءت في فرة، في صوت عالي، في متفرة تحتمل معنى ايه؟ اما صوت عالي او في مجموعة من النساء، كأن هناك مجموعة من النساء جئنا معها يتلقفن الخبر العجيب. امرأة في 99 تحمل وتلد، هذا امر عجيب. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته، أقبلت امرأته في فرة، صوت عالي ومجموعة من النساء، فصكت وجهها، ضربت على خدها، صكت وجهها ضربت خدها، وهذه عادة النساء عند الأخبار المزعجة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لطم الخدود، فهل هذا من لطم الخدود المقصود؟ لا، إنما لطم الخدود الذي نعى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه المظاهرات الصاخبة التي يقوم بها النساء، مظاهرات ضد الله وضد قضاء الله وقدره. عندما يموت إحداهن ميت تخرج في مظاهرة صاخبة مع مجموعة من النسوة يلطمن الخدود ويشققن الجيوب ويدعين بدعوى الجاهلية. إنما هذه صكة عجب، ولهذا قال لها الملائكة لما قالت إن هذا لأمر عجيب، إن هذا لشيء عجيب، قالت الملائكة أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها، ضربت وجهها تعجبا، فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. انظر، عجوز عقيم، عجوز وحدها تكفي، امرأة عجوز لا تلد، 99 سنة مش ممكن، مستحيل. هل رأيتم في حياتكم امرأة ناهزت 100 ولدت؟ مش ممكن. طيب عجوز، طب وهي عقيم، عاشت 99 سنة عقيم ما ولدت، جايز واحد يقول جوزها معيب ما هو اللي مش قادر يخلف، لا، ابراهيم انجب قبلها من هذا. واذا ابراهيم منجب اساسا، وابراهيم ليس عاقرا ولا عقيما، انما هي العقيم، فهي عجوز، ولو فرضناها شابة فهي عقيم، فعجوز لا تلد وعقيم لا تلد، هي جمعت الاثنتين، فهي عجوز وهي عقيم، ومع ذلك تبشرها الملائكة بالولد. قالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. كذلك قال ربك. التعبير ده بيرد في القرآن الكريم ثلاث مرات، مرتين في سورة مريم حينما يقول الملك ليحيى لزكريا، زكريا يقول أنى يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أيضا يقول قال كذلك حينما تقول مريم أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا إلى آخر الآيات. قال كذلك قال ربك لزكريا هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. لمريم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية وعيسى ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. هنا يقول قال كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم والخطاب موجه إلى سارة. لاحظوا أن الآية هنا تقول قال كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، قال كذلك انتهى، قال كذلك قال ربك يعني ما فيش كلام بعد كده، بل قال ربنا، قال ربك الذي قال هو ربك يا سارة فلا نقاش. قالوا كذلك وقف، قالوا كذلك قال ربك، هذا الكلام كلام ربك، هذا القول قول ربك، قال ربك إنه هو الحكيم العليم. في سورة هود إنه حميد مجيد. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، حميد في أفعاله مجيد في أقواله سبحانه وتعالى، وهو هنا حكيم عليم، حكيم في أفعاله عليم في أقواله سبحانه وتعالى. ورجع إبراهيم إلى الملائكة، انتهى موضوع البشارة، قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ إيه موضوعكم؟ الخطب يعني الأمر، النبأ الخطير. ما هو النبأ الخطير الذي تخفونه وراءكم؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ المرسل انتهت خلاص، بدون ناس جايين برسالة فسماهم المرسلون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قوم مجرمين، قوم لوط الذين يأتون الذكران من العالمين مجرمين. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. حجارة من طين، طيب ما قالش حجارة وخلاص يكفي، معروف الحجارة أينما كانت فهي من طين، لا، لأنها آتية من السماء ربما يظن الظان أنها من برد، حجارة من برد من ثلج، فأفهمنا أنها من طين. وأن هذه الحجارة مسومة عند ربك للمسرفين، مسومة يعني معلمة، وقيل مسومة يعني مرباه، بنقول على البهائم السائمة، لكل إنسان يسمن الماشية أو يربي الماشية ويطلقها في مزرعة، بنسميها السائمة يعني مطلقة في الزراعة لتتربى ولتثمن ولتكون شيئا ينتفع به كثيرا. فالحجارة ربنا بيربيها، يبقى إذا الحجارة اللي كانت أيام لوط كانت صغيرة، الوقت كبرت، الحجارة كبرت، الله يقول مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، موجودة. ويا أيها الظالمون حيث كنتم من الأرض هي موجودة، هي أقوى من قنابلكم ومدافعكم وصواريخكم، هي قوية وقاهرة بعون الله ومدده، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين البعيد. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. المسرف المبالغ في الإجرام، وسماهم الأول مجرمين، وهنا سماهم المسرفين، يعني الذين أسرفوا في الجريمة، وجريمة سمجة سيئة. ولذلك الله يقول: أتأتون الذكران من العالمين، ويقول لهم فاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، مش مسبوقين فيها. ولهذا كانت عقوبتهم شاذة كما كان تصرفهم شاذة. عقوبتهم أن تحمل الأرض، الأرض التي عاشوا عليها، تخلع خلعا، ثم تحمل إلى السماء، ثم توضع فوق رؤوسهم، وهذا يكفي لقتلهم وإمامتهم. ولكن الله بعد ذلك أمطر عليهم حجارة من سجيل، سماهم المؤتفكة، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. المؤتفكة يعني القرى التي اتفكت قلبت على أصحابها، غشاها ما غشا من مطر متتابع بحجارة من سجيل مضاعفة. ولهذا لما حدثت هذه الجريمة بعد توسع الفتوحات الإسلامية، العرب حتى في الجاهلية ما كانوا يعرفون هذه الجريمة أبدا، فلما توسعت الفتوح الإسلامية ودخل الفرس وغيرهم، ظهرت جريمة، احتاروا ماذا يفعلون، فقالوا: نفعل بهم كما فعل بقوم لوط، نجعلهم يتردون من أعلى مكان ثم نهوي عليهم رجما بالحجارة كما فعل بقوم لوط. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. سبحان الله، بيت واحد من المسلمين في سدوم وعمورة، وحتى هذا البيت الواحد غزاه الشرك والكفر. البيت الواحد، بيت رسول الله لوط، لم ينج منه إلا لوط وابنتيه فقط، أما زوجه فقال الله له: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. بيت واحد من المسلمين، بيت واحد فقط في مجتمع كامل. وماذا تفعل ملائكة العذاب لو جاءوا إلى هذا المجتمع؟ كم بيتا من بيوت المسلمين يجدون؟ ويوم أن يخلو المجتمع من بيوت المسلمين، خد بالك، الجسد البشري بطبيعته فيه سموم وفيه مواد قاتلة للسموم، والصراع دائر داخل البدن. لو أن الميكروبات الضارة زادت في الجسم قتلت، ولو أن المقاومة زادت في الجسم يعيش الإنسان، وهكذا الأمم. إذا كثر الخبث وأصبح له السيادة وله النفوذ وله القوة وأصبحت فيه الأكثرية، فإن هذه المجتمعات مهددة بحجارة من سجيل. إنما إذا كان الخبث أقل، الخبث لابد من وجوده، لأن بعض الناس يقول لك: هو ما كانش فيه زنا أيام الرسول؟ فيه. ما كانش فيه سرقة؟ فيه. ما كانش فيه منافقين؟ فيه. لكن الأكثرية لمن؟ والغلبة لمن؟ وظاهر الأمة مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه من الأبرار. لهذا نجت الأمة وما أثرت فيها كوارث ولا حروب بعد ذلك. فانظروا كم عدد بيوت المسلمين فينا. فإذا علمتم أن بيوت المسلمين، والغريبة سماهم بصفتين مؤمنين ومسلمين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لم يقل المسلمين فقط ولم يقل المؤمنين فقط، بل سماهم بالاسمين ووصفهم بالصفتين لتعلموا أن ناسا يتظاهرون بالإسلام وليسوا بمسلمين، وأن ناسا يدعون دعاوى الإيمان وليسوا بمؤمنين، لأن الإيمان عمل باطن ولا يطلع عليه إلا الله. فإذا ما تطابق الإيمان مع الإسلام وتطابق الظاهر مع الباطن أصبح هذا البيت ناجيا. بل اسمعوا، إن بيتا من بيوت المسلمين أخبر نزول العذاب عن قوم لوط، والله لم ينزل العذاب على قوم لوط حتى أخرج هذا البيت أولا. فأخرجنا قبل أن ينزل العذاب، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. هذه آية، آية للعقلاء، للفاهمين، للدارسين، للمؤمنين، للمحسنين، للأتقياء، للورعين الذين يخافون الله ويخافون العذاب الأليم، هم وحدهم الذين يفهمون هذه الآية، ومن عداهم لا يفهم شيئا لا عن إبراهيم ولا عن غير إبراهيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، حجة واضحة، أرسلناه إلى فرعون، لم يرسل إلى قوم، لم يقل أرسلناه إلى المصريين، وإنما إلى فرعون. اسمعوا أيها الناس، أراد ربنا أن يهلك فرعون، فماذا فعل؟ جعل موسى يولد ويكبر ويشب ويرسل، وفي بيت فرعون قصة طويلة جدا، ونهاية هذه القصة الطويلة أو في خلال هذه القصة الطويلة يقتل فرعون على يد موسى. ما ضر لو أن موسى كان رجلا مكتملا في الوقت الذي أراد الله فيه أن يقتل فرعون فقتله من أول لحظة في حياة فرعون. ما ضر لو أن ربنا بمجرد طغيان فرعون أمر الأرض أن تبتلعه ثم ينتهي كل شيء. ليس هذا أسلوب ربكم أبدا. أسلوب ربكم الصبر، صبور، صبور جدا. فرعون يتمادى، فرعون يطغى، فرعون يستبد، يفعل ما يشاء كما يشاء وكما يشتهي، يمد له الرحمن مدا، وفي الوقت نفسه يولد موسى في وسط المأساة، في وسط الذعر يولد موسى. وتصوروا أما لا تجد نجاة لابنها إلا بأن تلقيه في النهر، هذا هو أسلوب النجاة الوحيد. وألقت ابنها في النهر، ثم ذهب الطفل إلى يد فرعون وأحبه فرعون وأحبته امرأة فرعون، وقالت لزوجها الذي لا يلد، قالت له: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أذكى امرأة في التاريخ، أذكى امرأة تكلمت في تاريخ البشرية هي هذه المرأة، وهي من الصالحات. وامرأة فرعون إذ ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. ونفعها الله به، نفعها الله بموسى، فكان لها ولدا وأعز من الولد، أغناها الله به عن الولد وعن الوالد وعن الأخ وعن الخال والعم وعن الدنيا جميعا، أدخلها الجنة ودخل معها الجنة. ذلك هو موسى بن عمران، وهذه هي آسيا امرأة فرعون. قرة عين لي ولك، ذكية، ذكية، امرأة بلغت من الذكاء أعلاه. قرة عين لي ولك، لكن كان قرة عينها، أما هو فكان شجى عينه، شجى عين فرعون. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ومكن الله لموسى ورباه فرعون، فرعون يربي قاتلة، فرعون يربي مدمرة. يقول الله سبحانه وتعالى: فاتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. بقى هم اختاروه وربوه علشان يبقى عدو وحزن، ولا قرة عين؟ قرة عين، ولكن النتيجة كان هو حزن العين والقلب. ليكون لهم، تمزق القلب بموسى وكبر موسى وذهب إلى فرعون في قصة وملحمة هائلة، وفرعون يحبه. لا تظن أن فرعون أيامها كان ضعيفا، كان قويا، وكان قويا جدا. وكان فرعون ككل الفراعين يمكنه أن لا يدخل موسى عليه. كيف كان موسى يدخل على فرعون؟ كيف؟ مع أنه قتل واحدا من المصريين، كيف كان يدخل على فرعون بسهولة؟ وكيف كان يناقش مناقشات هائلة ويزجره موسى، وموسى يواجهه ويمكته، والله قال له: فقل له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. وموسى يقول لرب: إننا نخاف، وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. طاغية بطبيعته أن يفرط. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فرعون يقول لهم: زاروني أقتل موسى، سيبوني أقتله، ما تقتله. لا، هو ما كان به من ضعف، لكنه يحب موسى، كان يحبه جدا، بدليل قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فكل من رآه أحبه، آمن به أو كفر به، يحبه. حتى فرعون كان يحب موسى. وما كان يا هامان ولا على الطين وجعلني صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا، يقول للمصريين: اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وموسى يقول: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، واني لاظنك يا فرعون مصبورا. والله انت عارف الحقيقة يا فرعون، لقد علمت والله انت عارف الحقيقة، والله ان كل فراعين الارض لا يعلمون الحقيقة، كل فراعين الارض، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، واني لاظنك يا فرعون مكبورا. فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا، وبالحق انزلناه وبالحق نزل. وللحديث بقية بعد الصلاة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو من الإخوة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وفي موسى، يعني هناك آية في موسى كما كانت هناك آية في إبراهيم وآية في موسى. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان، سلطان يعني حجة، وكل كلمة سلطان وردت في القرآن الكريم فالمقصود بها اساسا الحجة بسلطان بحجة. مبين يعني واضح، سلطان واضح يعني حجة واضحة. وطبعا نحن نعرف ان موسى جاء باليد وبالعصا اشياء كثيرة وآيات كثيرة الى فرعون وملئه بسلطان مبين. فتولى بركنه، راح استخبى فرعون. فين فرعون بيستخبى؟ في جماعته في الملأ. تولى يعني هرب من الحجة، يهرب من الحجة ويستتر في ركنه، مش الركن اللي بيستريح فيه لا، انما ركنه يعني جماعته الذين يدافعون عنه والذين يفدونه بارواحهم. فتولى بركنه. شوف موسى ما يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ركن يعني مجموعة من الناس تحميني منه. فالركن فرعون اللي هو الملأ والحاشية والجيش والمجموعة التي تحميني. فتولى بركنه. وفي الركن وهو مستتر مستخبي ابتدى يطلع الشائحة على موسى. فقال إيه؟ ساحر او مجنون؟ الاثنين ضد بعض، ساحر ضد مجنون، مجنون ضد ساحر. ازاي؟ هم بيقولوا ان السحر والجنون فيه معنى الاتصال بالجن. الساحر في السحر هو اللي بيتصل بالجن، لكن في الجنون الجن هو اللي بيؤثر على الانسان. يعني في السحر الانس يؤثر على الجن، لكن في الجنون الجن يؤثر على الانس. طب ايه اللي حدث؟ هذه ضد هذه. لكن حتى في الاتهامات الباطله لا يستطيعون الاتفاق على اتهام واحد. يقول فرعون ساحر او مجنون، يعني هو مش لسه ما وصلش الحل. فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون. فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. اخذناه، كلمه اخذناه لاخذ عزيز مقتدر. اذا اخذ الله يبقى معناها الهلاك. اخذناه وجنوده فنبذناهم، رميناهم رمي الشيء القذر. انت تنبذ الشيء القذر، ترميه بلا مبالاه. فنبذناهم في اليم وهو مليل. سمعته سيئة، يلوم نفسه ويلوم في آخر لحظة كان بيلوم نفسه، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل في الوقت اللي بيلوم نفسه لا شك ان جنوده كانوا بيلكتون تعملتها فينا. نبذناهم في اليم، في قصه طويله معروضه في القران الكريم في اكثر من معرض. ابتدى موسى يتقدم والطريق يبس، فرعون اغتر مشى وراه في الطريق اليبس لحد ما بقى في وسط البحر، انقفل الطريق عليه هو وجنوده غرقوا ونجا موسى من المعرض. وفي موسى اذا ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون، فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد، عاد وقالت كل القصص بيجيب اسم النبي، هنا الاستاذ ما جابش اسم النبي، قال لك وفي عاد، لأن عاد وثمود سهلكوا جميعا. فالله سبحانه وتعالى لم يشركهم بالذكر في القرآن في الآيات، في هذه الآيات، فقال وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، الريح العقيم التي لا تنبت، لا تنفع لشجر ولا تنفع لبشر ولا لحيوان، تكتم الأنفاس، كتم أنفاسه، وكتم أنفاس وصل لدرجة غريبة ما قطعت الرأس، كتم نفسه لحد ما رأسه طارق كأعجاز نخل منقعر أو خاوية، انقطعت رأسه زي انقطع رأس النخل، والنخلة إذا انقطعت رأسها ماتت زي الإنسان تماما، فالنخلة والإنسان تموت إذا قطعت رأسها، يعني لما تيجي رأس النخلة وتقطعه ماتت إلى الأبد. ولهذا شبههم الله بالنخل كأعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم بالنخل، شبههم بالنخلة لأنهم طوال على الفاضي، ترى الكيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، كان اسمها الدبور، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صرت بالصبا ريح طيبة، وأهلكت عاد بالدبور، وكانت الريح تؤيد رسول الله مسيرة شهر، مسيرة شهر، وصرت بالرعب مسيرة شهر. والريح كذلك كانت من جنود رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سخرها الله له، بل كان له جنود كثيرة، حتى النور النعاس كان من الجنود التي أيدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ يغشيكم النعاس أمرة، واحد واقف في صف الحرب ونايم، أظن بشيء غريب يقف يجي له نعاس، معناه انه مطمئن جدا ولا هم حاجه، لانه لو كان هم والله ما هو نايم ولا شايف النوم. اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. وفي عاد اذا ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ذي الرمية. وفي ثمود قوم صالح إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، تمتعوا حتى حين، الحين ثلاث أيام، قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. تمتعوا ثلاث أيام، الثلاث ايام كانت كافيه ان تجعلهم يستيقظون ويفيقون ويعودون الى الله، ولكنهم عتوا وازدادوا كفرا وطغيانا في الايام الثلاث، وكذبوا رسول الله صالح وعقروا الناس، فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب. وفي ثمود ان قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون. الصاعقه جت صوت عالي مجلجل فأصبحوا في دارهم جاثمين. الجثوم جلسة تشبه السجود، كل واحد مكس على وشه لا يستطيع الحركة، جاثمين وقتلوا هكذا. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام. كل واحد خلاص اترمى في الأرض لا يستطيع أن يقوم، وإذا كان لا يستطيع أن يقوم ليقف فمن باب أولى لا يستطيع أن يهرب. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. ما استطاعوش أيضا لما ينتصروا، ينتصروا على مين؟ على الله. لو كان أهل الأرض جميعا معهم ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، وما كانوا منتصرين. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل، قبل هؤلاء جميعا، قبل إبراهيم وقبل لوط وقبل موسى وقبل هود وقبل صالح، قبل هؤلاء جميعا قوم نوح أخذهم الطوفان، أغرقهم الطوفان. لماذا؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.